بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك. الفصل السادس في هذه الأصول القرآنية، ونستمد هذا الأصل من الجملة التي تليها، وهي قول الله تعالى: وهو السميع البصير. وهو هذا ضمير الفصل، ويرجع إلى الرب سبحانه وتعالى. فهذا الأصل في إبطال التعطيل وبيان طريقة القرآن في الإثبات. كتاب الله تعالى معمور بأسمائه الحسنى الدالة على صفاته الثبوتية، ومعظم آياته مختومة بذكر اسم أو اسمين مناسبين للسياق. شواهد هذا كثيرة، منها سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد، أي صدر هذه السورة، وهي تعدل ثلث القرآن. ومن ذلك أول آية الكرسي وآخرها، وهو قول الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي آخرها: وهو العلي العظيم. وفي أثنائها أيضا صفات ثبوتية، من ذلك أول سورة الحديد: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. من شواهد ذلك خواتيم الآيات السبع المتتالية من سورة الحج، نجد سبع آيات، كل آية مختومة باسمين من أسمائه الحسنى: وإن الله لعليم حليم، إن الله لعفو غفور، وأن الله سميع بصير، وأن الله هو العلي الكبير، إن الله لطيف خبير، وإن الله لهو الغني الحميد، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. 14 اسما على نسب. ومن شواهد ذلك أيضا خواتيم سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هكذا نجد أن القرآن العظيم مليء بأسماء الله الحسنى وصفاته الثبوتية، كل ذلك لكي يمتلئ القلب معرفة بالله تعالى بما ينبغي له. كما أن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم مليئة بالنصوص الصحيحة في إثبات أسماء الله تعالى وصفاته، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هكذا نجد الوحيين الكتاب والسنة مملوءان بالأسماء الحسنى والصفات الثبوتية لله رب العالمين. وكما ذكرنا في باب التنزيه والنفي، نذكر هنا في باب الإثبات والإقرار طريقة أهل السنة والجماعة في الإثبات، فإنها تقوم على أمور: أولها إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات وعدم رد شيء منها، أو أثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم. فكل ما جاء به ناطق الكتاب وصحيح السنة من الأسماء والصفات فليس لأحد أن يعترض عليه، ولا أن يرده لاستشناع وقع في نفسه، بل عليه أن يقبل به وأن يقر به عينا وأن يطيب به نفسا. الأمر الثاني اعتقاد ما دلت عليه من المعاني اللائقة بجلاله، تابد ليس فقط من إثبات اللفظ، بل إثبات اللفظ والمعنى، لأن الله خاطبنا بلسان عربي مبين، فلا بد أن نعتقد ما دلت عليه هذه الألفاظ من المعاني اللائقة بالله عز وجل، وأنها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. الأمر الثالث المطلوب في مقام الإثبات البراءة من التمثيل والتكييف، يعني بحيث يسلم الإنسان من أن يغالي في الإثبات فيقع في التمثيل والتكييف. وقد أثر عن جمع من السلف الجمع بين الإمرار والإقرار ونفي التكييف، يعني ضبط هذه المعادلة، وهي إمرار النصوص وعدم التعرض لها، وإقرارها بإثبات معانيها، ونفي التكييف عنها فلا يعتقد لها يعني هيئة معهودة محكية. من ذلك مثلا ما رواه الإمام البيهقي رحمه الله وغيره عن الوليد بن مسلم قال: سئل الأوزاعي ومالك وسفيان الثوري والليث بن سعد، وهؤلاء الأربعة هم أئمة الدنيا في زمنهم، عن هذه الأحاديث التي جاءت في التشبيه، يعني التي يتوهم منها بعض الناس التشبيه، كالأحاديث التي في ذكر الوجه واليدين والعينين والساق وغير ذلك. فقالوا أي هؤلاء الأربعة: أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف أو بلا كيفية. هذه عبارة سلفية مشهورة محفوظة منقولة مأثورة عن جمع منهم هؤلاء الأربعة ومنهم غيرهم أيضا، فدلت عبارتهم هذه لأنه لا بد أن نفهمها كما أرادوا، إذ أن بعض الجاهلين والغالطين حرفوها عن مرادهم. فنفهم منها ما يلي: أولا، وجوب إثبات النص لفظا ومعنى، لأن الإمرار لا يحصل إلا بذلك. فإذا قالوا أمروها كما جاءت، فالواجب أن نمرها لفظا ومعنى، فمن أمرها لفظا ولم يمرها معنى ما أمرها. فكلامهم صريح في هذا، قالوا أمروها كما جاءت، إمرارها كما جاءت أن نمرها لفظا ومعنى، فمن فصل بين القضيتين وأمرها لفظا ولم يمرها معنى فلا والله ما أمرها كما جاءت. الأمر الثاني، نفي التكييف الناشئ عن المبالغة في الإثبات، لأنهم قالوا بلا كيف أو بلا كيفية، فهذا يدل دلالة صريحة على نفي التكييف ونبذه والبراءة منه. الأمر الثالث، ضرورة اعتقاد معنى حقيقي لائق بالله تعالى. لماذا؟ لأنه لا يحتاج إلى نفي التكييف إلا من يثبت أصل المعنى. تأملوا في هذا، فإنه به تتقشع شبهة المفوضة. السلف رحمهم الله قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، من الذي يحتاج أن يحترز ويقول بلا كيف؟ من يثبت معنى أو من لا يثبت معنى؟ المفوضة لا يثبتون معنى. لو كان مراد السلف أنهم يثبتون ألفاظا بلا معاني ما احتاجوا أن يقولوا بلا كيفية، إنما يحتاج لذلك من يثبت أصل المعنى ويخشى أن يغالي غيره في إثبات المعنى إلى درجة التشبيه فيقولون بلا كيف أو بلا كيفية. فتبين بذلك أن هذه الجملة السلفية الأثرية ترد على سائر فرق الضلال، ترد على المعطلة وترد على المشبهة وترد على المفوضة، وتدل على الإمرار والإقرار ونفي التشبيه، فلا يتعرض للفظها ولا يتعرض لمعناها بل يثبت معناها كما ورد، ولا يتأول فيها على غير مراد الله عز وجل. قال أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي رحمه الله في كتابه الفصول في الأصول عن الأئمة في الفحول، بعد أن ذكر جملة من أحاديث الصفات، قال رحمه الله: إلى غيرها من الأحاديث هالتنا أو لم تهلنا، بلغتنا أو لم تبلغنا، اعتقادنا فيها وفي الآية الواردة في الصفات أننا نقبلها ولا نحرفها ولا نكيفها ولا نعطلها ولا نتأولها، وعلى العقول لا نحملها، وبصفات الخلق لا نشبهها ولا نعمل رأينا وفكرنا فيها ولا نزيد عليها ولا ننقص منها، بل نؤمن بها ونكل علمها إلى عالمها كما فعل ذلك السلف الصالح وهم القدوة لنا في كل علم رحمه الله. وضع النقاط على الحروف ولم يبقي ولم يذر لأحد أن يتجنى على هذه النصوص. مرة أخرى يقول رحمه الله بعد أن ساق جملة من أحاديث الصفات قال إلى غيرها من الأحاديث: هالتنا أو لم تهلنا. لأن من الناس من إذا سمع بعض أحاديث الصفات قف شعره. لماذا؟ لأنه يتبادر إلى ذهنه التشبيه، فقد شبه أولا وعطل ثانيا. فهو يقول رحمه الله: جميع ما ورد مما صح هالتنا أو لم تهلنا، بلغتنا أو لم تبلغنا، اعتقادنا فيها وفي الآية الواردة في الصفات، يعني كقوله تبارك الذي بيده الملك بل يداه مبسوطتان ويبقى وجه ربك لما خلقت بيدي ولتصنع على عيني يوم يكشف عن ساق إلى آخره، أننا نقبلها ولا نحرفها ولا نكيفها ولا نعطلها ولا نتأولها، وعلى العقول لا نحملها، وبصفات الخلق لا نشبهها، ولا نعمل رأينا وفكرنا فيها، ولا نزيد عليها ولا ننقص منها، بل نؤمن بها ونكل علمها، يعني علم كيفيتها، إلى عالمها، كما فعل ذلك السلف الصالح وهم القدوة لنا في كل علم. فهذا النص يتضمن الرد على جميع أصناف الضلال في هذا الباب. فيه رد على أهل التنفيذ، ورد على أهل التحريف الذين يسمون أنفسهم أهل التأويل، ورد على أهل التعطيل، ورد على أهل التجهيل الذين يسمون أنفسهم مفوضة. ولم يبقى إلا ما عليه السلف الصالح الذين نشرفوا بالانتماء له. قال رحمه الله: وقد ضل في هذا المقام أهل التعطيل الذين لم يعتقدوا لله صفات ثبوتية. وقد ضل في هذا المقام، نعم أقول وقد ضل في هذا المقام أهل التعطيل الذين لم يعتقدوا لله صفات ثبوتية، ظنا منهم أن ذلك يستلزم التشبيه. وأهل التعطيل مراتب، ليسوا على حد سواء، ومن الإنصاف أن نبين هذه المراتب. فأشدهم غلوا هم غلاة الغلاة، وهم القرامطة الباطنية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فغلاتهم يسلبون عنه النقيضين. النقيضان ما هما؟ هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، ولا يمكن ذلك، لا يمكن أن يجتمع النقيضان ولا يمكن أن يرتفعا. يقول: فغلاتهم يسلبون عنه النقيضين، يعني عن الله تعالى، فيقولون: لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل. لأنهم يزعمون، هذه شبهتهم، أنهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي، يعني إذا وصفوه بالإثبات كطريقة مثلا أهل التمثيل شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي كطريقة أهل التعطيل شبهوه بالمعدومات. فسلبوا النقيضين، وهذا ممتنع في بداهة العقول، وحرفوا ما أنزل الله من الكتاب وما جاء به الرسول، فوقعوا في شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات. إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين، كلاهما من الممتنعات، يعني لا يمكن أن تكون عينا واحدة مثلا موصوفة بالحركة والسكون في آن واحد، فإما أن تكون متحركة وإما أن تكون ساكنة، ولا يمكن أيضا أن تنفى عنها الحركة والسكون. هذا معنى قولنا إن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، فإذا ثبت أحدهما ارتفع الآخر، وإذا ارتفع أحدهما ثبت الآخر. الطبقة الثانية هم الغلاة، وهم الجهمية، نفاة الأسماء والصفات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم، فوصفوا، أي وصفوا الله تعالى بالسلوب، يعني بالصفات السلبية، والإضافات، يعني أن الصفة إضافية دون صفات الإثبات، وجعلوه، أي جعلوا الله تعالى هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن، أي أن الجهمية لا يضيفون إلى الله اسما ولا صفة كما تقدم معنا، يزعمون أنهم إذا وصف الله باسمه، إذا سمى الله باسم أو وصفه بصفة، فإن ذلك يؤدي إلى تقييده. فهم يقولون هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، لكن هذا هذه الدعوة لا يمكن إلا أن تكون في الأذهان. ما من موجود في الخارج إلا لابد أن يكون متصفا بوصف، لو لم يكن إلا وصف الوجود. لهذا قال الشيخ: وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات، وجعلوا الصفة هي الموصوف. نعم، الجهمية يجعلون الصفة عين الموصوف، فجعلوا العلم عين العالم مكابرة للقضايا البديهيات أو البدهيات، وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، يعني لم يميزوا بين صفة العلم والسمع والبصر والحياة، كلها عندهم بمعنى واحد، لأن الله بزعمهم لا يتصف بصفة ولا يتسمى باسم، فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا للعلوم الضرورية. أما الطبقة الثالثة من طبقات المعطلة فهم المعتزلة، وهم نفاة الصفات، يعني مثبتة الأسماء ونفاة الصفات. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا درجتهم، قال: وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم، فأثبتوا لله الأسماء دون ما تتضمنه من الصفات، يعني يقولون عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة. فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة لمترادفات، يعني يجعلونها بمنزلة المترادفات. ولهذا نحن نقول إن أسماء الله الحسنى أعلام وأوصاف، ليست أعلاما محضة، بل أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار استقلال كل اسم منها بصفة تميزه عن الآخر. ومنهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات. هذه الطبقات الثلاث الذين هم غلاة الغلاة والغلاة ومن دونهم، أو لنقل بأسمائهم القرامطة والجهمية والمعتزلة، هم أهل التعطيل الكلي، لكن هناك أهل التعطيل الجزئي، نقصد بهم من الأصل فيهم الإثبات، لكن وقع عندهم شبهات ورثوها ممن سبقهم من المعتزلة، لم يستطيعوا حلها ولا كشفها، فصار عندهم منهج ملفق، فصاروا كالشات العائرة بين القطيعين، عندهم شيء من كلام أهل السنة وعندهم شيء من كلام المعتزلة. إحدى هاتين أو الطائفتين من يطلق عليهم الصفاتية، وهم طوائف متعددة، الأصل فيهم الإثبات وتعظيم أئمة السلف والاشتغال برواية الآثار، إلا أنه أشكلت عليهم بعض شبهات المعتزلة كما أسلفنا، فلم يحسنوا حلها ولم يفقهوا مذهب السلف، ووافقوا المعتزلة في نفي الصفات الخبرية والفعلية. الصفات الخبرية نقصد بها الوجه واليدين والعينين والساق ونحو ذلك، والفعلية نقصد بها الاستواء والنزول والمجيء والإتيان والرضا والسخط والفرح إلى آخره، وتأويلها تأويلا مجازيا على تفاوت بينهم. من هؤلاء الصفاتية؟ الكلابية المنسبون إلى عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان، الأشعرية المنسبون إلى أبي الحسن الأشعري، الماتريدية المنسبون إلى أبي منصور الماتريدي السمرقندي، وأمثالهم، لكنها هذه الفرق الثلاث هي أشهر فرق الصفاتية. أما الفريق الثاني فهم المفوضة الذين يزعمون أن بعض الصفات من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، وأن معناها مجهول لا سبيل للعلم به، فيثبتون الألفاظ ويعطلون المعاني، فأوصدوا باب العلم بالله عقلا ونقلا، وأبطلوا تدبر القرآن، وأحالوا على مجهولات، وسوف يأتي لهم مزيد بيان. فهؤلاء يختلفون عن من سبقهم في أنهم لا يدعون معاني مجازية لما أنكروه من الصفات الفعلية والخبرية، بل يقولون هذا باب مسدود لا سبيل للعلم به، نثبت لفظه ولا نتكلم في معناه. فبينما مثلا يقول الأشاعرة الاستواء هو الاستيلاء، هؤلاء يقولون لا، لا نقول إنه هو الاستيلاء، وسيأتي لهم مزيد بيان. ثم نختم بأن طريقة القرآن هي الإثبات المفصل، كما قلنا سابقا إن طريقة القرآن في النفي هي النفي المجمل، فها هنا نقول هو الإثبات المفصل لأنه أبلغ في التعريف وأدعى لتحقيق العبادة وعمارة القلب بالمحبة والخوف والرجاء ولهج اللسان بالذكر والحمد والثناء. لا شك أن هذا لا يحصل إلا بالإثبات، بخلاف طريقة الزائغين من أهل التعطيل. أهل التعطيل عكسوا طريقة القرآن فعرفوا الله بالسلوك والنفي، كما حكى الأشعري رحمه الله في مقالاته عن المعتزلة قولهم عن ربهم. انظروا كيف يعرف هؤلاء المعتزلة الله عز وجل، يقول قائلهم ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجسة ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق ولا يتحرك ولا يسكن ولا يتبعض وليس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء وليس بذي جهات ولا بذي يمين وشمال وأمام وخلف وفوق وتحت ولا يحيط به مكان ولا يجري عليه زمان. سبحان الله، هكذا لا يعرفون الله إلا بالنفي والسلب. هذا المسلك ليس مسلك القرآن، القرآن لا نجد فيه إلا ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية ولم يكن له كفوا أحد. من أين لهم هذا الاسترسال في النفي؟ هذا الاسترسال في النفي والاقتصاد في الإثبات يفضي إلى القول بالعدم، يفضي إلى القول بالعدم أو أن العدم هو لازمه، كما أدرك ذلك أئمة السلف من مقالات المعطلة. فقد روى الإمام أحمد بسنده عن حماد بن زيد، وقد ذكر الجهمية فقال إنما يحاولون أن ليس في السماء شيء. نعم، الواقع أن طريقة هؤلاء المعطلة الذين لا يعرفون الله تعالى إلا بالسلوب والنفي يؤدي، سواء قصدوا أو لم يقصدوا، هذا علمه عند الله، يؤدي إلى نفي وجود الله تعالى أو إثباته على أنه مجرد فكرة ذهنية. فإنهم إذا استمروا يقول ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس له كذا وليس له كذا، فإن هذا الاسترسال في النفي والاقتصاد في الإثبات يفضي إلى القول بالعدم. وقد مثل يعني بعض الظرفاء هذا بصورة التالية، قال ما مثلكم إلا كمثل رجل قال في بيتنا نخلة، فقيل له ألها جذع؟ قال لا. قيل ألها جذور؟ قال لا. قيل ألها سعف؟ قال لا. قيل أتحمل الثمر؟ قال لا. قال فما في بيتكم نخلة. إذا نفى مقومات النخلة فلم يبقى هناك نخلة إلا خيال في الذهن يتصوره، وإلا في الواقع ليس ثم شيء. فهؤلاء المعطلة الذين ينفون عن الله تعالى صفات الكمال ولا يصفونه إلا بالسلوب والإضافات، هم في الحقيقة يعني شاءوا أم أبوا يصلون إلى ما يشبه العدم أو هو العدم، كما قال حماد بن زيد إنما يحاولون أن ليس فوق السماء شيء. فتبين بذلك تفاوت مراتب التعطيل، وأن التعطيل من حيث الجملة ينقسم إلى قسمين، تعطيل كلي ويندرج تحته ثلاث فئات، وهم القرامطة القائلون بنفي النقيضين، والجهمية النافون للأسماء والصفات الزاعمون بأن الله هو الوجود المطلق بشرط الإخلاق، ثم المعتزلة الذين يثبتون الأسماء إثباتا صوريا بمنزلة الأعلام المحضة وينفون ما دلت عليه من الصفات، فقولهم مقارب لقول من سبقهم من الجهمية. ثم دون ذلك أصحاب التعطيل الجزئي، الذين نقول من باب الإنصاف أن الأصل فيهم الإثبات، وأنهم يعتقدون أن الله تعالى له صفة ثبوتية فيها في نفس الأمر، ولهذا يحفظ عنهم إثبات الصفات السبع المعنوية. فالأشاعرة مثلا ومثلهم الماتوريدية وربما زادوا عليهم صفة ثامنة يثبتون لله الحياة والسمع والبصر والعلم والإرادة والقدرة والكلام، فهذه يسمونها الصفات المعنوية طبعا، وهم يثبتونها بطريقة مخالفة لطريقة أهل السنة والجماعة. ثم هم ينفون الصفات الخبرية والصفات الفعلية، فوقعوا في تعطيل جزئي، وسبب ذلك أنهم لم يتمكنوا من حل إشكالات وشبهات المعتزلة، إذ كان المعتزلة يستطيلون عليهم بالدعاوى العقلية، وهؤلاء الصفاتية كانوا يعظمون السلف ويجلونهم، لكنهم لم يفقهوا حقيقة قولهم، ولو أنهم اعتصموا بالآثار لعصموا، لكنهم خلطوا بين منهج المعتزلة ومنهج أهل السنة، فجاء منهجهم ملفقا هجينا بين حق وباطل. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.